بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والمعجم الصغير للطبراني رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم خميسها. وبه قال رسول
يعني في الإسناد السابق: اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم خميسها. يقول في الحاشية: هذا ضعيف جدا، لكن الشطر الأول أظنه يصح: اللهم بارك لأمتي في بكورها. نعم. لكن كان النبي يحب إذا خرج أن يخرج يوم الخميس. وأما الدعاء لهذه الأمة بأن يبارك الله في بكورها فهذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم، ولذا لا تجد عملا في البكور إلا هو مبارك فيه إن شاء الله. نعم.
وبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة.
نعم.
وبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا.
لكن هذا بالشرط، وإذا بناه لله سبحانه وتعالى وقصدا به وجه الله، أما إذا بنى بيتا رياء وسمعة فلا أجر له ولا يبنى له بيت في الجنة. نعم. هذا إذا أراد به وجه الله، لأن بناء المسجد طاعة، والطاعة لابد في قبولها من شرطين: الإخلاص والمتابعة. كذلك إذا بناه أيضا إرصادا لمن حارب الله ورسوله وصدا عن سبيل الله وتعليبا لبدع وضلالات فإنه لا يؤجر على ذلك في الآخرة. إنما بنى مسجدا زي أنفق نفقة، زي أطعم مسكينا، زي قرأ قرآنا، فلابد فيه من أمرين: الإخلاص والمتابعة. فلا يستحق الإنسان الثواب في الآخرة إلا إذا كان مخلصا لله عز وجل في ذلك. نعم.
وبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
نعم.
وبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر
الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم إثم وهو محرم، فليتبوأ مقعده من النار من باب الوعيد، إلا إذا استحل ذلك وكذب النصوص فإنه يكون كافرا إذا استحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الكذب المعروف يذكر يقول قال رسول الله ولم يقله الرسول فلا يكون كافرا بذلك، إنما يكون آثما عاصيا. نعم.
قال:
وأعظم الكذب ما كان على الله، ثم ما كان على الرسول، ثم ما كان على الخلق. ولهذا كان السلف يعاقبون الذي يكذب على الناس ولم يكذب على رسول الله بعدم قبول روايته، فمن كان يكذب على الناس ولا يكذب على رسول الله فلا تحل الرواية عنه، هذا يسمى كذابا. وليس الكذاب عند السلف وعند العلماء، ليس الكذاب هو فقط من كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما الذي يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ويكذب على الناس كذلك. انتبهتم يا إخواني؟ يعني قال هذا كذاب، هذا كذا، هذا تقبل لأنه كذاب، لا تقبل روايته لأنه كذاب. هذا ليس معناه أنه يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، بل من كان يكذب على الله، من كان يكذب على الناس فإنه لا تحل الرواية عنه. نعم.
وبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر حرمة مؤمنة ستره الله من النار.
نعم. يقول في الحاشية: هذا ضعيف جدا، لكن ورد في الحديث الصحيح: ومن ستر مسلما ستره الله. نعم.
وبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة.
نعم. هو ضعف، لكن طبعا ثبت أيضا في الصحيح، وطبعا تضعيف هذا قد يكون على الإسناد الموجود، هذا بحسب الإسناد الموجود، لكن يكون الحديث إسناد آخر به يصح. نعم. فالحرب خدعة أو خدعة أو خدعة مثلثة الخاء، أي لك في الحرب أن تستعمل الطرق والحيل. وفرق بين الخدعة والخيانة: الخيانة إذا أمنك شخص، إذا عاهدت فلا ينبغي أن تغدر وأن تخون. فما يأتي واحد يقول: أنا مثلا أعاقد الكفار عقدا على أن تضع الحرب أوزارها بيننا، ثم بعد هذا العقد يباغتهم، هذا لا يجوز ولا يحل، ولا ينبغي الإنسان أن يحل عقدة عقدت ولو في زمن ماذا؟ ولو في زمن العقد. كما تعلمون حديث معاوية مع عمرو بن عبسة رضي الله عنهما فلا يحل الإنسان أن يغدر. والغدر إذا أعطيت عهدا وميثاقا فغدرت، فإن هذا لا يجوز أبدا مع الكفار. مع الكفار إن قد عهدنا القوم، ما يحلك أن تغدر كافرا مع كافر. الغدر مع الكافر لا يجوز، كيف مع المسلم؟ سبحان الله، كيف مع المسلم؟ بعض الناس يتلاعب، يأخذ عقودا ثم بعد ذلك يتلاعب ويغدر ويستدرجك، وقع هنا، ده أنا بس محتاج أروح لشركة الكهرباء، فيعني أنت من السكان، وقع بس عشان نعمل شكوى جماعية مثلا، وهو أصلا بيوقعك على بيع بيتك، على بيع بيتك، وأنتم تعلمون أن هذا في دنيا الناس أكثر من أن يحصى، بس وقع هنا بس، هنعمل بس كده، وقول للزوجة ها وقع، إحنا عايزين عشان في أرض جاي لك تعيين، في بيقولوا دبلومات الزراعة جاي لها تعيين، وجيب لها 7-8 أوراق فيهم، في الورقة الأولى طلب كذا تعيين، وبعدين أوراق الأولى بس وقعي وقعين عشان لو احتاجوا مثلا هناك وانا هناك توقيعك مرجعش بقى تاني، ابقى املى. اتاري صاحبنا بيبيت له بعد ما ياخد 7-8 اوراق موقع على بياض، بعد ذلك لا يلا اذهبي الى بيت ابيك ولا شيء لك، ها وانت كلمتي كذا كذا، خذي كذا وانت كلمتي كذا كذا، هذا غدر، واعظم الغدر هذا تنافى مع الرجولة مع الانسانية، فضلا ان الشارع حرم ذلك. فلا ينبغي الانسان ان يغدر ابدا ولا أن يخون، حتى مع الكفار، حتى مع الكفار، حتى مع أهل البدع، حتى مع أهل البدع لا تغدر. واحد كان معك مثلا ثم بعد ذلك اختلفتما، صار هو على أعظم البدع وانت على السنة، وله مال عندك وله عقود ينبغي أن توفيها له، تقول هذا مبتدع لا أوفيها له؟ لا أبدا، أعطيه حقه ولو كان مشركا. مش يقول لا ده مبتدع، والمبتدع هياخذ الفلوس ويصرفها على بدعته ويعمل بقى مش عارف ايه، فاذا لا يحل. لا تبرر لنفسك حتى لو كان مبتدعا، وعسى المال هذا لو انت الذي لم يكن شهيد عليكما الا الله، اذا ارجحت المال لهذا المبتدع ان يكون سببا في انشراح صدر السنه وان يعود، لانه يعلم فيك الصدق، وانت تظن ان هذه المواقف لا ثمن لها؟ لا والله يا اخواني لها ثمن، يكفى انه يعظمك في نفسه. فالإنسان قادر أن يمنع أو يكون سر بينك وبينه، هو عمال يهتك في أسطارك وانت معك سر خطير، لو أنك أظهرت ذلك لا قسم ظهرك ما يقال، ولكنك لا تفشي سر الذي أمنك، ولو خانك هو بهذا وفتش الأسرار. طب قد يقول واحد إيه يعني أدي الأمانة لمن تمنك ورتك من خلق، والإنسان هذا مثلا استغل هذا الأمر، فأنا أرد وإن عاقبتم فعاقبت ما عاقبتم به. نقول هنا الأمر متعلق بحقوق آخرين، سر هذا متعلق بحقوق آخرين. الأمر الثاني أن النبي ما أذن في ذلك، فقال أدي الأمانة لمن تمنك ولا تخن من خانك، إذا خانك ما تخنه، طالب بحقوقك. نعم سبحان الله. شوف يا إخوان الإسلام الإنسان بيتقلب في أحكامه ومواعظه وهديه وأدابه، يتقلب سبحان الله. لو أخذت أمة الإسلام بهذا، لكن للأسف الشديد، للأسف اللي بيفصل بين الناس اليوم إيه؟ كتاب وسنة؟ لا، مجالس عرفية تحتاج إلى أن تقوم على الكتاب والسنة. نعم.
وبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولد للرجل ابنه بعث الله عز وجل ملائكة يقولون السلام عليكم أهل البيت، يكتنفونها بأجنحتهم ويمسحونها بأيديهم على رأسها ويقولون ضعيفة خرجت من ضعيفة، القيم عليها معان إلى يوم القيامة. قال لا تروى هذه الأحاديث عن نبيت إلا بهذا الإسناد تفرد به ولده عنه. وقال حدثنا أحمد بن محمد النخعي القاضي الكوفي قال حدثنا مسعر بن الحجاج النهدي قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد ناصرا غيري. قال لم يروه عن أبي إسحاق إلا شريك تفرد به مسعر.
هذا يقول إسناده ضعيف جدا في الحاشية ولكن المعنى صحيح. نعم.
وقال حدثنا أحمد بن سهل بن الوليد السكري الأهوازي أبو غسان قال حدثنا خالد بن يوسف بن خالد السمتي قال حدثنا أبي عن زياد بن سعد عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال لا تحل اللقطة، من التقط شيئا فليعرفه فإن جاء صاحبها فليردها إليه، فإن لم يأتي فليصدق بها، فإن جاء فليخيره بين الأجر وبين الذي له.
نعم، يقول إسناده من هذا الوجه ضعيف، لكن الحديث طبعا في اللقطة حديث صحيح ورد في الصحيحين في تعريف اللقطة، وأنه لا يحل للإنسان أن ينتفع باللقطة وهي الشيء الموجود يجده في الشارع في الطريق في كذا، لا يحل أن ينتفع بذلك حتى يعرفه سنة، يعرفه سنة على بالأسلوب المناسب، الآن مثلا يجعل لواصق يكتب على أوراق ويلصق على الجدر في المكان بالميكروفونات مثلا بأي وسيلة تناسب حتى يعرف من ضاع منه الحق يعرف أين حقه، بعد السنة إذا عرفها بعد السنة ينتفع بها. نعم.
قال رحمه
قوله هنا فإن لم يأتي فليتصدق بها، هذا لا، هذا ليس بصحيح. الحديث الصحيح الانتفاع بها، الانتفاع وليس بالله وليس الصدق، وليس الصدق إنما الانتفاع، هو إن رأى أن يتصدق يتصدق، يتصدق بها يتصدق، لكن لا يلزم بهذا، له أن ينتفع. نعم له أن ينتفع. نعم. طيب إذا جاء ربها يوما ما خلاص يؤديها إليه. نعم، فالانتفاع بها بعد السنة لا يمنع استحقاق صاحبها إذا جاء وظهر يوما ما، قال صلى الله عليه وسلم فإذا جاء ربها يوما ما فأديها إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. لا لخض على حسب التفصيل السابق، إن كانت شيء مهان أو ليس له قيمة، يعني يستهان به ليس له قيمة، يعني واحد وجد سواكا يعرفه سنة، واحد وجد قلما بنصف جنيه يعرفه سنة، لا ليه، لا تتعلق همم الناس ولا تتعلق نفوس الناس به، هذا لا يعرف. 5 جنيه لقيتها، واحد يتعرف 5 جنيه؟ حدش النهارده، يعني انت لو انت دلوقتي في كفر الشيخ وراح منك 20 جنيه في كفر الشيخ، 20 جنيه في الميدان، هترجع دلوقتي تروح هناك ب 20 جنيه مواصلات؟ لا. لكن اذا كان شيء له قيمة هذا الذي يعرف ويؤخذ، أما إذا كان يمتنع بنفسه فلا يجوز أن يلتقط من أصله إلا إذا خشي عليه الهلك. ولهذا اللقطة على 3 أقسام، لقطة في أشياء ما تتعلق النفوس بها لا، هذه خذها ولا تعرفها. طيب أشياء لها قيمة، وده على قسمين، أشياء لها قيمة تعرف كذا ولتمتنع نفسها، أموال كذا كذا، هذه خذها وعرفها. أشياء تمتنع بها نفسها زي الإبل والبقر وكذا، فهذه لا تأخذها، هذه لا تأخذها. ولهذا النبي فرق بين الشاة وبين البعير، أما الشاة فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب، أما البعير فقال ما لك ولها، مع حذاءها وسقاؤها ترد الماء أو ترعى الشجر، أنت ما لك وما لها، إلا إذا خشي عليها الهلكة. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عبد الكريم الزعفراني العسكري قال حدثنا عبد الله بن عمر بن يزيد الأصبهاني أرستة قال حدثنا يعقوب أبو عمرو صاحب الهروي قال حدثنا صالح بن رستم أبو عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافر من مكة إلى المدينة لا يخاف إلا الله، يصلي ركعتين ركعتين. لم يروه عن أبي عامر إلا يعقوب البصري، تفرد به عبد الله بن عمر.
نعم، المعنى صحيح، كان يوسف من مكة إلى المدينة يخاف إلى الله يصلي كثيرا ركعتين، أن الرخصة في القصر باقية بعد أيضا أمن النبي والصحابة، فلا تستدل بالآية وهي لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فتظن أن القصر معلق بالأمن، لا، بقي القصر ولو كان مع الأمن، تظن أن القصر معلق بالخوف، لا، القصر باق ولو كنت آمنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى
معنى يصلي ركعتين ركعتين هذا للأغلب، وإلى المغرب صلى ثلاثا، فالقصر يكون في الرباعية فقط. أما صلاة الصبح فهي ركعتان ما تقصر، وأما المغرب فهي ثلاث فما تقصر. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حمويه، حمويه أبو سيار،
حمويه
حمويه أبو سيار التستري البزاز، قال حدثنا عبدان ابن محمد العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة قال حدثني داود ابن أبي هند عن أبي عثمان النهدي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال لما رجعنا من تبوك سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة؟ فقال لا يأتي على الناس مئة سنة وعلى ظهر الأرض نفس منفوس اليوم. قال لم يروه عن داود إلا ابن أبي زائدة.
طيب يكفي.